الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعلام إجمعين لأن قيام يوم الدين. إن شاء الله اليوم ننتهي اليوم إن شاء الله تعالى بحلال بحرام ننتهي إن شاء الله تعالى. في الأسعار ولا شيء ببحث الأسعار كما تقدم في الأرزاق، ما في بحث كلامي واضح ببحث الأسعار، بس المتكلمين تعرضوا لها أنه وقع خلاف مع الأشاعرة أنه هل الأسعار من الله، هل الرخص والغلاء من الله تعالى، وأن الرخص والغلاء هو من مين؟ قد يكون من الله وقد يكون من الإنسان. المتعرض إليه في كلمات الماتن في هذه المطلق ثلاث نقاط، يعني ممكن تقسم كلمات الماتن إلى نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تعريف السعر، ما معنى السعر؟ فيريد فقط أن الماتن يبين أن السعر ليس هو الثمن، ها؟ من الثمن ولا المثمن، لأنه باعتبار أنه قادر هذا المال يجان بجيبه، هل يسمى هذا السعر؟ لا يسمى سعرا. السعر هو تقدير ثمن السلعة، هو التقدير، هو تقدير ثمن السلعة، نسميه شو؟ هذا هو السعر، وإلا نفس الثمن ليس هو هو السعر. فيها شيء المطلب؟ ما في شيء. السعر بأصل اللغة العربية بمعنى الظهور والبروز والعانية والشدة، تقول اشتعلت النار سعيرة أو أسعرت الناصر سعيرة، هذه بمعنى الشدة بمعنى البروز بمعنى كذا. سمي السعر في اللغة العربية سعرا بمعنى هذا، أنه بروز الطعام أو غلاء الطعام أو ارتفاع الطعام وشكل هذه الأمور. فالنقطة الأولى على كل حال تعرض لها الماتن أنه السعر ليس هو الثمن، السعر تقديره، يعني التقدير ما يباع ويشرى فيه تقديرا عادة، هذا الثمن الذي يقدر للعين نسميه شو نحن؟ نسميه السعر. تاني نقطة ذكروها أن السعر قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا، لكن في ضابطة ينبغي أن تحفظوها، أن لابد من أن ننظر ماذا الغلاء والرخص بلحاظ العادات. يعني عادة أديش هذه تباع السلعة في قومنا في بلدنا في زماننا؟ إذا كانت تباع في هذه القيمة بيعت أغلى منها منسميه غلاء، أرخص منسميه رخص. لكن لابد أن تكون شو، أن نحفظ وحدة الزمان والمكان. مثلا إذا كان بيع الثلج، بكرة جاي الصيف يبيعون الثلج في إيران، ما هيك في قوم يصيروا يبيعوا الثلج، أديش حقه لوح الثلج؟ ها؟ افترض 2000 تومان يا أخي لوح الثلج سعره في الشتاء، أدي سعره لوح الثلج 50 تومان 100 تومان، ما أدري يعني، فمين يصل يشتري الثلج يعني؟ أصلاً لعله سعر التكلفة أكثر من سعر البيع يعني، على كل حال ما أحد يشتري الثلج، فيرخص طرد أنه سعره 200 تومان. لا يقال هذا رخص الثلج، لا يقال حصل رخص للثلج. لماذا؟ لأنه ليس أوان بيعه، أوان بيعه الصيف، ليس أوان بيعه ماذا؟ الشتاء. فلا بد أن نلاحظ ماذا؟ وحدة الزمان. يعني في هذا الزمان اللي هو زمان الصيف، إذا نزل السعر عن 2000 تومان نسميه ماذا؟ رخص. أما إذا كان في زمن آخر في وقت آخر نزل عن زمن الاستديك، ما نعرف، ليس مشو رخصا. وأيضا افترض أنه في الصيف ذهبنا إلى جبال هملايا وأردت أن تبيع من الثلج، أدي سعر الثلج؟ كل الثلج هناك، شو فرق دي هاني فهبيني أنا؟ ما هي تحت رجلي الثلج؟ بل لا يسمى أنه رخص الثلج فيها ملايا، ما رخص الثلج ذاك المكان ليس مكان بيعه. لابد أن تلحظ مكان البيع وزمان البيع والعادة. فإذا كان أغلى أو أوطى من العادة وكان مع اتحاد الزمان والمكان، حينئذ نسميه، إذا خفض نسميه رخص، إذا ارتفع نسميه غلاء. بعد هذه النقطة الثانية تمت انتهى البحث. هل كلمات عن بقران أنا بذكرهم أنا الآن موجودين في كلمات من زمن المتكلمين المعتزلة إلى هذا اليوم، مش هذا اليوم،
يعني الزمان والعادة،
العادة الزمان والمكان، العادة والزمان والمكان، بذكر الماتن بعبارته. النقطة الثالثة في المقام، النقطة الثالثة هي نقطة الخلاف مع الأشاعرة، هل الغلاء والرخص من الله أو أن الغلاء والرخص فقط قد يكون من الله وقد يكون من الإنسان؟ الأشاعرة باعتبار مبانيهم أنه لا فعل إلا فعل الله تعالى، قالوا بأن الرخص لا يكون إلا من مين؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. نحن باعتبار أن نحن نقول إن فاعلون أيضا، مش بس أن الله تعالى هو فاعل الأشياء، فحينئذ قلنا بأن الرخص قد يكون مننا وقد يكون من الله، والغلاء قد يكون مننا وقد يكون من الله سبحانه وتعالى. العلماء عندما أرادوا أن يصوروا غلاء ورخصا من الله تعالى صوروا بهذه النقطة، أنه إذا الله سبحانه وتعالى كثر البشر، صار البشر شو؟ إكثار، والسلعة ما زالت على طبيعتها على حجمها، شو بيصير بالسعر؟ السلعة تغلى. الله تعالى كثر البشر، فتكثيره استند الغلاء لمين؟ لفعل الله سبحانه وتعالى. إذا الله تعالى كثر من السلعة وخلى البشر شو؟ مثلا على حجم من الطبيعي ترخص صرف ماذا هناك رخص. الله تعالى يجد الشهوة إلى هذه السلعة يصير فيها رغبة والرغبة تجيب ماذا غلاء. الله تعالى بيمنع مثلا من هذه السلعة بيمنع الشهوة من هذه السلعة لا تميل لها مثل سعر الفأرة. أدي سعر الفأرة فأرة ماوس
كلهم
بيشتري. أدي سعر الفأرة في بعض البلدان يأكلونها على كل حال بس أدي سعر الفأرة ما لا فارة هذه تؤكل هذا سعرها لأن الناس في غالبهم ما عندهم بغض النظر عن تشرع ما بدك عم تشرع اليوم في بعض البلدان ما عندهم تشرع ما بيأكلوا فارة يعني ما له علاقة المسألة هذه ما عم نتكلم متشرع ومش متشرع عنه حرام وحلال يعني في أوروبا العلماء خذوا يكونوا بيأكلوا نحن ما ندري يعني بيأكلوا ضفادع على كل حال بس فارة ما أدري بس على كل حال معروف أنه ما بيأكلوا فأرة طب لا يأكلون فأرة لماذا؟ لأنه ليس لهم شو ميل إليها فسعر الفأرة يكون شو رخيص ما يكون سعر الفأرة في إيران لذلك سوق الفأران دائما رخيص يكون يمكن لك أن تشتري فأران بسعر رخيص جيد وطعمه طيب الفأر ما أدري فهذا رخص وغلاء مستند إلى المستندان إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يستند الرخص والغلاء إلى مين؟ إلى الناس كما لو واحد كان مثلا هو الشخص سيد المرضى عنده أمثلة لطيفة جدا سبحان الله كيف أنه المحتكرين منذ تلك الزمن لهذا الزمن نفس الطريقة يعني فهو بيبين مثلا بيقول لك مثلا شو بيسوي الحاكم بيخلي الناس يمنع الناس أن تبيع السلعة أو يحدد لهم سعرا عاليا للسلعة حتى لا يبيعوا بأدنى من هذه السلعة لا شو بيسوي لأنه لا يغرقون السوق بالسلعة تبقى السلعة شو محافظة على استقرار معين ما في بيصير فيه عرض كثير ما في تعبير عرض مثل العرض والطلب ما بيحصل عرض كثير في السوق فشو بيسوي حين إذن الحاكم بيحافظ على شو على سعر السلعة مثل هلا مثلا في هذه الأيام النفط كيف بيخلوا العلاج كيف بيخلوا أهل النفط دول النفط كيف بيخلوا أن يغلى النفط هلا بدأ يغلى النفط كيف استطاع أن يخلوا يغلى خفف الإنتاج أسهل من هيك ما في بعد خفف الإنتاج إذا خففت الإنتاج خف العرض إذا خف العرض صار سوى الطلب إذا خففت العرض سوى شو الطلب ارتفع شو سعر البرميل ارتفع سعر النفط مثلا هاي طريقة هذه يعني يمكن لك أن تكون حتى إذا استخرجتم بسرعة لعله سير النفط ماذا رخيص جدا 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 ولا يساوي تكلفة إنتاج لعله مثلا فلابد أنك شو تسوي أنك تخفف شوي من تخفف من الإنتاج حتى مثل مثلا هلا سينقل سابقا ما أدري إذا فعلنا فعلا الآن ولا لا أن بعض البلدان من كثرة القمح اللي عندها تتلف مقدار منه لكي شو تحاول على قيمة القمح اللي عندها أو مثلا بعض الدول لكثرة إنتاج الأمور الإلكترونية عندها تتلف مقدارا منها لماذا لتحافظ على قيمة الباقيات حتى ما تخفض من قيمتها موجودة هذه يعني طريقة من طرق في المقام هذا غلاء منسوب لمين للناس مش منسوب لله سبحانه وتعالى هذا هو إذن الغلاء والرخص قد ينسبان إلى الناس وقد ينسبان إلى الله سبحانه وتعالى خلافا للأشاعرة هذا هو حاصل البحث حنقرأ العبارة بعدين نقرأ روايتين ظاهرتين بأن الغلاء والرخص هو من الله تعالى ورخص ولا دخل للإنسان أبدا نحاول نؤولهما إن شاء الله تعالى قال ها روايات نقرأ إن شاء الله حنقرأ العبارة قال السعر وتقدير العوض الذي يباع به الشيء وهو رخص وغلاء ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان ويستند إليه تعالى وإلينا أيضا أقول السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء وليس هو الثمن ولا المثمن لذلك أن هذا المال اللي بجيبتك ما يسمى السعر وهو ينقسم إلى رخص وغلاء فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة أو شرط مع اتحاد الوقت والزمان والزيادة زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والزمان وإنما اعتبرنا الزمان والمكان لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج لأنه ليس أوان بيعه ليس وقت بيعه ويجوز أن يقال رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت به عادته في ذلك الوقت مثل هذا مثلا هلأ بعض الأمور ما تتغير بالزمان والمكان مثل الخضروات تبقى الرغبة فيها واحدة وكذا لذلك يمكن لك بس يجي رمضان وتغلى أسعار الخضروات شو تقول غلى تقول حصل ماذا الغلاء مش شر لا ما أحد اشترط بالوقت أنه نفس اللحظة تكون يعني لا مقصد هذا مقصد أنه هذا الرغبة موجودة ما تغيرت الرغبة رغم ذلك شو صار عفوا ما تغير شيء من الأمور أنه الحاجة إليه الحاجة واحدة إليه لكن ماذا حصل؟ كثرت الرغبة إليه فلهوليك استغلوا الفرصة ورفعوا ماذا؟ السعر، كما هو الحال في كل شهر رمضان عادة. بل ولا يقال رخص سعره في الجبال التي يدوم فيها النزول يزوله فيها لأنها ليست مكان بيعه، مكان بيع الثلج يعني. ويجوز أن يقال رخص سعره في البلاد التي اعتقد بيعه فيها، واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين ويكثر الرغبة الناس إلي رغبة الناس إليه، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين. هذه كلمة لمصلحة المكلفين للتأكيد أن هذه أمور مو قبيحة يعني، ليست أنه حتى يرفع حتى يثبت الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. وقد يكثر الجنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس إليه تفضلا منه تعالى وإنعاما أو لمصلحة دينية فيحصل الرخص. لذلك بعض العلماء قالوا عندما يحصل الغلاء لابد من العوض، يعني هذا نوع ألم مبتدأ، والنوع الألم مبتدأ لابد فيه من العوض، نص عليه المحقق الحلي في المسلك في أصول الدين أن الغلاء هو ألم مو ألم. وقد يحصل من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السعلة بسعر غال ظلما منه، أو احتكار الناس، أو لمنع الطريق خوف الظلمة، أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا فيحصل الغلاء. مثل مثلا الآن في بعض البلدان مثلا يمنع سلعة بيع سلعة معينة في هذا البلد، بنسمي السلعة احنا بيمنع بيع سلعة في منطقة معينة مثلا، وبصير تغلى كثير السلعة مع أنه وحياتك يعني عندنا بالبلد تشتريها 10 دولار فلا مثلا، هون تشتريها قد ايش سعرها 150 وما أدري إيش، نفس السلعة نفس السلعة. لماذا؟
كل
شيء خارج، لماذا؟ لأنه الدولة مانعة مثلا، فتأتي تهريب وما أدري شو، فصير شو يحصل المسألة هذه. وقد يحمل السلطان على بيع السلع برخص ظلما، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص. هذا حاصل الكلام. في الختام نقول رؤية في الكافي، باب مستقل في الكافي، جزء الخامس 162 و63، باب فيه أحاديث أن السعر من الله، اسمه باب الأسعار، اسمه باب الأسعار. فيه مثلا مرسلة محمد بن مسلم بن أسلم عفوا عن ذكره عن أبي عبد الله قال: إن الله عز وجل وكل بالسعر ملكا فلن يغلو من قلة ولن يرخص من كثرة. يعني بيغلو بيرخص من هو هذا الملك، الملك عنده البورصة. رواية أخرى مرسلة الحجال عن بعض أصحابه عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إن الله عز وجل وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره، وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره. هذه الروايتين في أكثر منها، كما روايات مستفيضة بالكتب المعتبرة موجودة، واحد عنده وثوق بصدورها أن التسعير هو بيد مين؟ بيد ملك من الملائكة. العلامة المجلس وقف عند هذه الروايات، قال: يا أخي يعني أقلها إذا واحد يريد أن يقول أنه دائما من عند الملك لعله تنافي الوجدان، لعلها تنافي الوجدان. فيقول مش هذا. فإذا يقول الشيخ على مجلس المقصود بها الرواية أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المقصود منها الغالب، أن المقصود منها إيش؟ الغالب، يعني غالب الأسعار هي من الله سبحانه وتعالى، وإلا قد يكون الغلاء والرخص من قبل الناس. هذا الاحتمال لا شاهد عليه إنصافا. الاحتمال الثاني احتمال لحظ الغالب، ما في شاهد من الرواية عليه، احتمال هذا تأويل، هذا مو له قرينة. الاحتمال الثاني احتمال جيد في نفسه، هو احتمال أنه في مقام بيان أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول: ما كل شيء يسند إلي، يعني ما تروحوا أنتم كثير بأيدي الناس، يعني مثل إحنا كل من عند الله، كل شيء هو لعند الله سبحانه وتعالى، حتى شو حتى الرخص والغلاء هو من عند الله سبحانه وتعالى. فما تتعامل مع الله تعالى شو أن نستخط مشاكل هذه الأمور، هذا بالنتيجة كله إرادة الله سبحانه وتعالى، هو عبارة عن رضا بالقضاء الله والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث وجه جيد جدا بلحاظ بعض الأخبار، هو الوجه عبارة أن هذه الروايات في حقيقتها في مقام النهي عن التسعير من قبل الحاكم، يعني كأن الشارع يقول أن الحاكم لا يحق له ماذا؟ أن يسعر، بل ينبغي أن يترك الناس للتسعير، وإذا أوكل الناس إلى التسعير الله تعالى يلهمهم ما هو السعر المناسب. وضحت الفكرة؟ يعني لا ينبغي للحاكم يتدخل بالتسعير. وهذا المعنى ورد في رواية معتبرة السند، معتبرة غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عن أبي عن أمير المؤمنين قال، هذه الرواية بتوحيد الصدوق موجودة: مر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمحتكرين فأمر بحكرتهم، يعني ما يحتكرونه، أن يخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها، حسب ظاهر أن الله يخرج كله يعني. فقيل له رسول الله لو قومت عليه فقل له ديش تبيعوها، فغضب صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه، وقال أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء. وقيل لرسول الله لو أسعرت لنا سعر، هذه رواية أخرى، فإن الأسعار تزيد وتنقص. فقال صلى الله عليه وآله ما كنت لألقى الله عز وجل ببدعة لم يحدث لي فيها شيئا، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، بعض من بعض يأكل بعضهم من بعض. كأنه الله تعالى تركت الناس لوحدهم يسعروا أطبق. أنت شو تسوي أنت؟ إيه بلي هذا السوق الحرة تكون، ما تسعر، ما تدخل أنت في التسعير، ما تدخل أنت في التسعير، اجعل الناس هم الذين دعوا من دون احتكار، يعني تجبرهم على عدم الاحتكار مع إجبارهم على عدم الاحتكار وعرض المادة في السوق. ما عم نتكلم بالرأسمالية بمعنى أن واحد بيصير بيحتكر وبيأذي الناس وبيدمر اقتصاد، ما نتكلم عن هذه الرأسمالية. في رأسمالية متوحشة وفي رأسمالية محترمة. رأسمالية متوحشة يعني أنه أنا لحد بيوصل معه أنه واحد فقط بيفتح ثلاث شركات في نفس البضاعة تحت عناوين ثلاثة متعددة، لا حتى شو سوي، حتى يكون هو أن مرة بتقول مثلا في أربع أسامي للبضاعة، ها إذا أربع عناوين للبضاعة في ناس حينقسم صاروا أربعة، فحتى كل ثلاث أربعة شو بسوي؟ بصير عندي ثلاث أسهم أنا، بيفتح هو واحد بس، واحد بيفتح شركة ما أدري إيش بسميها اسم، نفس البضاعة بسميها ماذا؟ اسم آخر واسم ثالث أيضا. هذا في نوع من الاحتيال يعني على الناس. على كل حال في بعضهم مثلا قد يخسر هو أول سنة. لماذا؟ لأنه بس يخسر أنا أول سنة، الثاني شو حيصير مضاربة؟ سوف يفلس، مش يخسر يفلس، فخليني أخسر شوي صغير ويفلس بعدين كيف يصير السوق لي لوحدي. في هيكك موجود الرأسمالية، ما نتكلم عن هذه الرأسمالية متوحش، نحن نتكلم عن موضوع أن نتركوا الناس يسعرونهم. ما سعروا أنتم للناس؟
يعني دع السوق يترتب وفق الطلب
والعرض. إيه بقى هذه لح وحده يتركوا مثل ما هو.
بس في بعض
الأحيان
هذا يفيد الحديثين، هذا يفيد
هذا المعنى الحديث أنه ما يدخل الحاكم في التسعير بغض النظر هلا شو الحكم. يعني عم نتكلم الرواج دول ما نتكلم، نتكلم على الحكم. قد الحاكم، قد الحاكم يجد مصلحة ما أنه في هذا الزمان إذا تركنا الناس لبعضهم البعض وهناك جماعة لا أستطيع أن أقيم عليهم الحد أو أجبرهم على عدم الاحتكار. مثلا قد يكون مثلا الآن الحاكم يقول أنا ما عندي سلطة على المنع من الاحتكار، ما عندي سلطة على مثلا رفع الحرام من قبل بعض التجار. إذا يتركوا للسوق أنه يطبق هذا الحكم الشرعي شو يصير؟ سوف يستغلوهم لصالحهم ويحتكروا، يعني بيكون عندهم احتكار وشو يصير عنده كمان، ويستغلوا هذا الحكم الشرعي. فالحاكم بيقول من باب العلم طالما أنه ما عندي قدرة أن أمنع تلك الأحكام فشو سوي؟ ما أطبق هذا الحكم. هذه أحكام، كل أحكام متكاملة، مو أن واحد يأخذ منه حكم واحد يقول أنت تخالف الشريعة، بدكم طبقوا الأحكام طبقوها كلها مع بعضها البعض منظومة واحدة، مو أن واحد يحتكر وبيأذي وبيضر وما أدري شو وآخر شيء شو نقول له طب هو يطالب بتطبيق هذا الحكم. هذا مثل أن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يعني هو بيكون مخادع كذاب ما أدري شو مضر بالناس مؤذي للناس، وشو بيطالبك؟ طبقوا أحكام الله. ما من أنت طبقت شو حكم الله تعالى؟ يعني هذا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
ممكن نفهم حديث الرسول أنه صدر بما هو حكم ولا إيه، بما هو بما رسول حاكم وليس بما هو حديث. يعني
الإمام قال النبي قال بدعة. إيه
فنحن ما بدعة ما في
إنسان أنا لا بدعة.
لا الحديث الثاني.
هذا هذا الحديث هو كله متن واحد، هو كله متن واحد. هل يجمع بعضه؟ ما كنت لألقى الله عز وجل ببدعة لم يحدث فيه لي فيها شيئا، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض. تأملوا على كل حال هذا المعنى. المسألة
يأكل بعضهم بعض.
يأكلوا بعضهم بعض. المسألة الثامنة عشر في الأصلح. هذا البحث يمكن طرحه بطريقة إن شاء الله تعالى في مقام آخر تقرؤونه، أن يطرح بطريقة تاريخية، أن كل كلمات عالم لوحده نرى ما هو أدلته على الأصلح، ما هو فهمه لفكرة الأصلح. نحن سوف نتعرض للكتاب اسم مبدئي ونعلق بعض التعليقات عليه. في مسألة وجوب الأصلح، المراد من الأصلح الأنفع. المراد من الأصلح ماذا؟ الأنفع، الأكثر نفعا، يعني في فوائد يترتب عليه ماذا؟ الفوائد. وبعضهم يخصصها بالفوائد في الدين في الدنيا، مو فوائد في الدين. فوائد في الدين يسمونها في باللطف، والفوائد في الدنيا يسمونها ماذا؟ بالأصلح. الأنفع عليك مثلا إذا أنت عليك لطف بالي، فوائد في الدين يعني مقربات لك من تحصيل تكاليف شرعية سموها لطف. مثلا أنت عليك قرض دين، مثلا عليك دين 10,000 دولار، الله تعالى مثلا من أصلح لك أنك شو، أن تنام قرير العين لكي تقوم وتدرس، ما دراك تفكر أنه علي دين وعلي دين وجد أن أسدد ديوني. فمن أصلح لك شو يسوي الله سبحانه وتعالى، أنه مثلا أنفع لك، مش نقول أصلح الآن، نقول هناك أصلح لك أنه شو، أن يسد دينك، فأصلح أن الله تعالى يقدر لك أسباب الرزق لكي شو، لكي تسدد هذا الرزق. اتفقنا؟ في شيء لهون؟ ما في شيء. هل يجب على الله أن يفعلها ولا؟ لأنه بيخليك تنام بكير ومرتاح وتحصل مرتاح، وشو اسمها الثالثة الرابعة، وتستطيع أن تقوم مثلا على صلاة الفجر أقلها، وتستطيع أن تقوم للتحصيل والدراسة ومشاكل هذه الأمور، أو توسع على عيالك أو ما في هذه مثلا. التوسع على العيال، توسع على العيال بيخليك قليل البال، مرتاح البال، ما في أحد ينقف أراسك يقول لك محتاجين وما عندنا ناكل وما عندنا إيش، ما أدري شوف المقام. فإن يكون والله مثلا واحد أوسع على عيالي، موسع على عيالي، يجعله ماذا؟ مرتاح. يكون عندك بيت طابقين مثلا يا أخي، جالس تحت وأولادك، ولدك الصغير اللي عمره سنة ونصف، ما كل شوي يخبط على الباب ويقول بابا بابا، ويخبط على الباب كل الوقت، يدخل ويخرب لك كل شيء ويجلس مكانك كمان ما يقدر. من الأصلح مثلا، من الأصلح أن يكون له عندك أنت بيت، شو أن غرفة ماذا، غرفة مستقلة، أما طابق تحت أسفل ما يعرف الصبي وين هاي الغرفة، ما موجودة، زهليز ما يستكشفها، أين هي، لكي مثلا أن تتفرغ لطلب العلم. هذا أصلح، بده يكون أصلح وما في مانع، ما في مفسدة من فعله. يعني مرة بيكون هذا فيه أنفع، لكن ماذا، من جهة أخرى فيه ضرر. مثل مثلا إذا وسع عليك لعلك تحصل تعيش بالبطر، مثلا إذا جعلك في غرفة أخرى لوحدك من دون أولادك، لعلك مثلا تحصل قطيعة بينك وبين أولادك أصلا ما عادش تعرف عليهم أبدا بعد ذلك، وما عندك قدرة على تربيتهم ومشاكل هذه الأمور، قد يحصل شو قيس ماذا معها، مفسدة أخرى. لا نتكلم نحن أنه شو أصلح من دون أي مفسدة، أصلح من دون شو أي مفسدة. هل هذا الأصلح يجب على الله تعالى فعله أو لا؟
بس ليش السؤال
هيك؟
ليش يجب على الله؟
هالسؤال هو لأنه هيك، هل يجب على الله تعالى أن، مثل اللطف قلنا واجب، مثل العدل قلنا واجب على الله.
يجب على الله، لكن في النهاية هذا متوقف على اختيار العبد، يعني يمكن واحد عنده فلوس بس ما يريد يوسع على عياله، فلو حتى لو يجب على الله، يعني الله يجبره يعني.
لا ترى واحد، انت خرجت عن البحث، كان واحد عنده فلوس يعني الله تعالى قدر له الاسباب، لكن هو من سوء اختياره. يعني نتكلم عن واحد بسوء اختياره، احنا نتكلم واحد ما عنده قدره يوسع على عياله. هل الاصلح واجب او ليس بواجب؟ هذا السؤال، هل يجب الاصلح او لا يجب الاصلح؟ هنا لا اشكال بان الاشاعره شو اصلا منكرين كل شيء عقلي، فلا يحكمون بالوجوب هنا.
هذا الاصلح ليش نقص عنه اصلح؟ قد يكون هذا ليس
أصلح،
قد يكون.
ما بقول لك، احنا فرضنا ماذا؟ ما احنا فرضنا شو قلنا؟ أنه أصلح مع عدم أي مفسدة. فرضت أنه هذا أصلح، وقلت أنه ما قلت أنه قد يكون في مفسدة، قد يكون التوسع على زيد من الناس يجب حياته بالبطر أو ميله أكثر إلى الدنيا، فلا بد أن نضيق له بمعيشته، وإن كان في ضرر من جهة لكن أن يكون أقرب إلى الآخرة، قد يكون هكذا. يعني ما عم نقول نحن شو أنه دائما الأصلح، يعني دائما ما تعتقده أنه أصلح هو أصلح، لأنه قد تعتقد شيء أنت باعتقادك البسيط الساذج أنه أصلح، لكنه بالواقع ماذا؟ هو ليس بأصلح لك. شو بتقول، شو اسمه بدعاء الافتتاح؟ ولعل الذي أبطأ عني، بل هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. هذه أنا على الذي أبطأ عني فهو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. بالنتيجة أنت لعلك متصور أن هذا الأصلح، لكن بالواقع مو أصلح لك. ويا ما حصلت مع الناس، تحصل مع الناس يعتقد أن هذا فيه منفعة له، لكن بعد ذلك ينكشف له بأن هذا الحمد لله أن الله لم يوفقك، كنت تدعو له، تدعو في هذا الدعاء ليلا نهارا، وعندما لم يوفق الله لعلك زعلت كثيرا، لكن بعد ما استكشفت حقيقة الأمر قلت الحمد لله أن الله لم يوفقني إلى هذا الأمر. تشكر الله تعالى أنه لم يوفقك لهذا الأمر. فالإنسان بالنتيجة ما يعرف كل مصالحه بعد، فالإنسان يكون كمان في دعاء وكمان محترم مؤدب مع الرب. على كل حال كل شو حب الأخلاق مع الرب نتكلم عن الموضوع. على الجملة شو كنا عم نتكلم؟
نحن في رواية أن الله مرات الله يفكر الناس حتى يؤمن الله، مرات الله يغنيهم حتى يؤمن الله، يعرف كل إنسان كيف لازم
بغض النظر. فإذا هل هذا واجب أو مواجب؟ هون كلامنا، هاي نكتة، النكتة واضحة في محل البحث. كلامنا في مصلحة لا تزاحم بمفسدة، هل يجب على الله فعلها أو لا؟ هذا السؤال. تالي النكتة، هذه ما ذكروهاش المتكلمين بس ينبغي أن يذكروها، نحن كلامنا في هذا البحث كلام عن حكم العقل، هل العقل يدرك الوجوب أو لا؟ هل بتقلي بالروايات ورد أن الله تعالى يفعل لخلقه إلا الأصلح لهم، وأن الله تعالى لهم عباد وما أدري شو يشتبيهم ويفعل لهم الأصلح ويراعيهم ويحفظهم و و و ومشاكل هذه الأمور، ما لنا علاقة نحن، ما لنا علاقة، هذه روايات صار هذا، ولعله هذه أصلا روايات مو عامة يرحمكم الله، ما روايات مو عامة على كل حال، روايات خاصة بالمؤمنين لعله. نحن كلامنا هنا بحكم ماذا؟ حكم عقلي، أنه الأصلح للكل، أصلح بالإحفاظ كل البشر، أما أن الله تعالى يراعي بعض المؤمنين ويهتم بهم ويفعل بهم الأصلح وعند حسن ظنهم ومشاكل هذه الأمور، هذا خروج عن البحث. فذلك واحد بيجيك شو ما يكون، يكون عقله كبير يعني، بيستشهد بهذه الروايات على هذا المطلب، قل له حبيبي وحياتك خلط بين البحثين، حاجة تخلطنا بين أحكام العقل وبين الروايات، الروايات إذا ثبتت بالروايات وكانت عامة بيكون وعد إلهي مو حكم عقل بالقبح. فإن شاء الله تعالى هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، عندما قال المتكلمون بوجوب الأصلح أو بعض المتكلمين بوجوب الأصلح، لم انقسموا إلى قسمين في عباراتهم أو قسمين رئيسيين، تعال عبر لأنه في عبارة، لأنه بخت في عبارة شوي معقدة، أن يقول يلزم من عدم وجوب الأصلح، من وجوب عدم وجوب الأصلح تقييد قدرة الله تعالى، يعني ليس أنه يعني لازم، كانه رجاجع للأول بتأويل تأويلات عبارته، بس بغض النظر هني نكتتين أساسيتين بكلمات المتكلمين لإثبات وجوب الأصلح تعالى، وجوب الأصلح عليه سبحانه وتعالى. النقطة الأولى الإيجابية من الأصلح هي عبارة أن الداعي موجود والصالح مفقود، وكلما وجد الداع واندثر الصالح شو وجب الفعل. في أشياء دي الداعي الفعل أو فيه مصلحة للعباد، أنا غني وكريم وما أدري شو حبال،
والصالح موجود فرضا وحي مفسده وحين يجب ظهور ظهور الفعل. هذا الكلام يتم على أي مرض يدل على أن يتم هذا؟ هذا يتم على أن الله تعالى فاعل بالقصد. تذكر صالح تعرفنا هذا البحث أن تكلمنا عن موضوع الإرادة، من يقول بأن إرادة الله تعالى علمه بما بالفعل والمحاكم يتم عنده هذا الكلام، الله تعالى يعلم يعني من هذا الفعل مصلحة وما في صالح ضمنه ماذا بالفعل مباشرة، اللي هو ضمن حق المادة، اللي هو يتلاقى مع مبنى الفلاسفة أيضا، بس من يقول فعل مباشرة يقول فعل العناية أو فعل التجلي، بس على كل حال بيتلاقى مع مبانيه، مجرد علم الله تعالى بما فعل مصلحة شو يولد؟ يولد الفعل، لأن الله فعل بالقصد أو بالعناية أو بالتجلي. إن الفرق بين المتكلمين والفلاسفة بين المعتزلة والفلاسفة أو بين أبو الحسين البصري والفلاسفة، شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن أبو الحسين البصري أثبت علة الغائية وراء الذات، أما الفلاسفة قالوا غايته ماذا؟ ذاته، وأن العلة يفعل لأجل الداني. ولكن نقطة واحدة بالنتيجة، أن العلم، أن الإرادة هي العلم ما في الفعل من مصلحته، الإرادة تحقق عندما الله تعالى علم ما في الفعل مصلحة أو لا، تحقق الداعي، الانتفاع الصالح يجب حضور الفعل حينئذ. واضح؟ أما الوجه الثاني اللي هو إيجابه، إيجاب الأصلح من باب الجود، اللي هو صادق أن نقلنا عن مين؟
الشيخ
الموحد. إيجاب الله، إيجاب الأصلح من باب ماذا؟ من باب الجود. أن إذا قلنا أن هذا أصلح وما في أي ضرر على الله تعالى، فعدم فعله يلزم منه ماذا؟ نسبة البخل، نسبة يلزم من عدم فعل الأصلح نسبة البخل إلى الله تعالى. هذا السؤال هنا في هذه المسألة، هل هذا حكما عقليا أو لا؟ هل يمكن واحد أن يستند إلى هذه الفكرة لإثبات حكم عقليا؟ هذا الدليل الأول ناقش المبنى،
مناقشة من نقاش ماذا؟ بل نحن نسلم بأن الله تعالى حتى لو كان الداعي موجود يمكن أن يفعل يمكن لا يمكن لا يفعل.
طبعا هني قبلوا هذا المبدأ المعتزلة وبعض من أنكر مثل البلخي الذي أنكر وجوب الأصلح استشكل عليهم إشكال آخر
أو عفوا جبائيا الذين أنكروا وجوب الأصلح استشكلوا إشكال آخر سوف نذكره بعد قليل.
بس هل هذا السؤال هنا
هل واقعا أول سؤال هكذا صغرويا هل الوجود واجب؟ هل عفوا هل إذا واحد مثلا إذا أعطيتك 1000 جيد لك إذا أعطيتك 2000 أجبر لك إذا أعطيتك 3000 أكثر جودا هل عدم الفعل أكثر جودا بسبب أخر؟
سؤال
لذلك الدعوة أن بخل غريب من بخل بالنتيجة ما أنا بالنتيجة أنا سويت الأصلح سويت سويت الجود ارتكبت الجود لكن أنا أتلك بالأجبر ترك الأجبر لا يعني أنه شو أنه هذا أمر أن يكون بخل نعم قال الله تعالى يفعله بس دعوة أن العقل يقطع بوقوعه في الخارج أنا منين هذا أنا كل مشكلتي هنا بهالنقطة أنهم يدعون شو بأن العقل قاطع بأنه شو لا بد من فعل الأصل نعم حسن الظن لا بأس به نظن بين الله أن لا يفعل شو بنا إلا الأصلح نظن بالله تعالى هذا لكن ندعي أنه لا يجوز عليه إلا فعل الأصلح وإلا نسب إلى البخل أو فك المعلول عن علته هذا منين هذا بعد هذا من هالصورة أن يعتبر أن الداعي والصارك يجب الفعل مع وجود الداعي والنصاف الصارك فأصارك يجب الفعل هذا مو دليل واقع ها؟ مبانيهم قطعا تام على مبالي على مبالي على مبالي أن الله فاعل بالقتل لا ينبغي التشكيك.
لا قتل الأجود
يعني. يجب الأجود. يجب الأصلح دائما. لأنه فيه الداعي وعدم الصالح وانتهى الموضوع. في شيء عندكم تفضل.
لا يقول فعل الأصلح في مصلحة قبيح. عبرا.
لا مو قبيح.
بهذا مباني.
لا مو قبيح.
لا على مباني أنه لا بد فعل الأصلح.
فعل بالقصد لأن الله فعل بالقصد إيه لا مش قبيح ليش قبيح يكون فعل الأصلح طفيق قبيح
لا مو الأصلح
لكن
صالح مو الأصلح صالح
ما هم ما بنوا على المسألة على موضوع قبيح وما قبيح بنوا المسألة على أنه الداعي موجود والصالح مفقود لماذا لا يصدر الفعل طيب هذا بالنسبة لتصوير المسألة وعمدة الأدلة في المقام في هذه المسألة ومع بعض النكات بس بيبقى بحث صغير في المقام أن الشارح وقتما نرجع للكتاب نرجع نتصل بالكتاب الشارح عندما عرض هذه المسألة عرض أنه في المسألة أقوال ثلاثة عرض في المسألة أقوال ثلاثة القول الأول هو قول الجبائيين اللذين قالا بأن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى مطلقا القول الآخر هو قول البلخي وأهل بغداد من المعتزلة وبعض البصريين من المعتزلة لا قال بعض البصريين من المعتزلة لأن الجبائيين هما من المعتزلة البصرة فيقول بعض البصريين باعتبار أنه ما قلت لك من شوية الجبائيين اللي أهل البصر ما بصير بعد تقول بعض البصريين من المعتزلة فإذا هؤلاء الطائفة الثانية قالوا كلهم شو بوجوب الأصلح عليهم مطلقا القول الثالث هو قول الماتن وقول أبي الحسين البصري أن الأصلح قد يجب وقد لا يجب في بعض الأحيان يكون الأصلح واجب وفي بعض الأحيان الأصلح لا يكون واجبا ففصلوا في المسألة طيب متى يكون الأصلح واجبا قالوا إذا لم يكن في ارتكابه مشقة متى لا يكون واجبا قالوا إذا كان في ارتكاب الأصلح ماذا مشقة واضح
يجب إذا لم تكن مشقة
بل
مشقة على من
على الله
كيف
مشقة؟ تحكي معنا تروح لعنده تروح على الهند وتسأله كيف فكر هذا بعد تقرأ العبارات الآن عبارات أصلا مش هذا يعني شو بيتكلم هذا يتكلم تركي هذا هنتكلم نقرأ بعد شوي فإذا في المسألة أقوال ثلاثة وجوب الأصلح مطلقا عدم وجوبه مطلقا التفصيل بين الأصلح المستلزم للمشقة والأصلح غير المستلزم للمشقة ومثل له هو نفسه البصري مثل له بأنه إذا أتاك أنت هناك مصلحة بأن تعطي فقير درهم فأتى الفقير وكان في مصلحة أن تعطي كمان فقير الثاني درهم والفقير الثالث درهم والفقير الرابع درهم كان في مصالح فيهم تعطين درهم لكن أتى واحد لوحده في مصلحة لكن إذا أتوا أربعة تعطين كل واحد درهم 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 في مشقة أو لا فيها مشقة فحينئذ شو بيكون يمكن لك أن تفعله يمكن لك أن لا تفعله والعجيب أن الشارح نسب إلى الماتن هذا القول أن الشرع حسب المتن ماذا؟ هذا القول بالتفصيل. طبعا شو عمدة الإشكال على وجوب الأصلح من قبل الجبائيين؟ عمدة إشكالهما على وجوب الأصلح أنه لو كان الأصلح واجبا ما هو الأصلح شو؟ أمر نسبي ومنسبي. أصلحية ما أمر نسبي؟ لا متناهي. يعني ما قلت كل أصلاح فوقه ماذا؟ أصلح. فحينئذ يجب أن توجد ماذا؟ أمور لا متناهية. أنا من أصلح لي أن أكون عندي 4 نساء وأربع نساء مثلا لا يكبرن في السن.
أربع
جواري بس. 400 امرأة ملك يمين. هذه تجري تلك مملوكة فقط. فإذا يلزم من ذلك ماذا؟ أن وجوب أمور لا متناهية، إيجاب أمور لا غير متناهية أبدا، فإذا قطعا هذا غير واجب على الله تعالى فلا يقع في الخارج. وما شاء الله تعالى هذا إشكالهم كان، فرد عليهم البصري بهذا الجواب، يعني قال لهم صحيح أن الأمور اللا متناهية مشقة أو مش مشقة؟ مشقة، فإذلك تجب على الله تعالى فالأصلح. نعيد البسمة نعيدهم تتصوروا. أول شيء قال البلخي شو يجب الأصلح على الله تعالى؟ لماذا؟ لوجود الداعي وانتفاء الصارف. رد عليه الجبائي ماذا قال له؟ يا حبيبي لو هذا كلامك تم في كل أصلح، والأصلح بيصير أمر لا متناهي، والأصلح بيصير الله يجب على الله أمور لا متناهية. رد عليهم البصري ماذا قال لهم؟ قال رد على الثانيين قال كلامكم صحيح لو كان لا متناهي فيه مشقة، أما إذا كان لا متناهي لا مشقة فيه فيجب على الله سبحانه وتعالى. نحن نقول إذا بدك تجاوب أنت عن هذا الإشكال فيك تجاوب بجواب آخر يا أخي عن هذا الإشكال كله. تقول اللا متناهي إذا أردتم وجوده في آن واحد فهذا محال، والمحال لا يتعلق فيه داعي. وإذا أردتم من اللا متناهي في عمود الزمان، ما الزمان لا متناهي، فيمكن إيجاد اللا متناهي في اللا متناهي. وقت فكرة
ما
ذا تعقل السيارة ما تعقل ليش ما ممكن جب لا متناهي في لا متناهي الانفينيتي بالانفينيتي ما ممكن صعبة
ما أعرف.
هلا أنا أوجد مثلا عدد البشر على عدد الأعداد ما ممكن
شو عدد البشر
أوجد بشر على عدد الأعداد مش ممكن فوجودهم بالتدرج بعبارة أخرى مرة إيجاد اللا متناهي دفعي مرة شد إيجاد المتناهي ماذا تدريجي شو المانع هلأ أنت بالبيت اجلس بالبيت اجلس بالبيت شو تكتبها هلا بدك تصورها ولا شيء اجلس 3 أيام في البيت شو تسوي بس فقط تكتب الأرقام 1 2 3 دون توصل كل ما توصل زيد له 1 أوجدت أو لا أوجدتوش أنت في عمود الزمان توجده لكن لن تصل إلى حد اللا متناهي لا تصل إلى حد اللا متناهي على كل حال لأنه هو على كل حال اسمه لا متناهي
كيف
أوجد لا متناهي ما وجد ما هو على كل حال لا متناهي تبقى شو متدرج في عمود الزمان
كيف
أوجد
لا متناهي في
لا متناهي ماذا المعنى بمعنى أنه أنا في عمود الزمان أتدرج في إيجاد اللا متناهي ماذا المعنى على كل حال إذا واحد ما تعقل هذا أيضا فليقل أن اللا متناهي مطلقا أمر شو غير معقول واللا غير المعقول لا يتعلق به داعي فنقرأ العبارة قال أقول اختلف الناس هنا فقال الشيخان أبو علي وأبو هاشم وأصحابهما إن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى وقال البلخي إنه واجب وهو مذهب البغداديين وجماعة من البصريين وقال أبو الحسين البصري إنه يجب في حال دون حال وهو اختيار المصنف رحمه الله ليش فهمه من المصنف لأن المصنف قال قد يجب قد استعمل كلمة ماذا قد فعندما استعمل الماتن كلمة قد شو شعر الشارع بأنه شو مجازم بالوجوب قد للتقليل أو للتردد وتحرير الصورة النزاع أن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال وانتفاء الضرر به في اقرأ يلا اقرأ
في الدين
لأنه قلنا الأصلح هو بالدنيا عادة فالمقصود منه في الدين والله العالم في الدين عنه وعن غيره من المكلفين هل يجب إيجاد ذلك القدر أم لا فاحتج المجيبون عم يتكلم عن احتجاج البلخي مثلا احتج المجيبون بأن الله تعالى لله تعالى داعيا إلى إيجاده وليس له صارف عنه، فيجب ثبوته، لأن مع ثبوت القدرة ووجود الداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل. قلنا هذا مبني على أن الله فاعل بالقصد، وبيان تحقق الداعي أنه إحسان خال عن جهات المفسدة، وبيان انتفاء الصارف أن المفاسد منتفية ولا مشقة فيه بحسب الفرد. واحتج النفاة لهن الجبائيان، احتج النفاة بأن وجوبه يؤدي إلى المحال فيكون محالا، بيان الملازمة أن لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد على ذلك القدر وثبوت المصلحة، انتفاء المفسدة في الزائد أي قدر؟ قدر الدين سابقا تكلمنا عنه، هذا شو اسمه؟ إيجاد ذلك القدر له، تذكر العبارة. فنحن عم نفرض ماذا وين ما في مفسدة بالزائد عن ذلك القدر، وثبوت المصلحة فإن وجب إيجاد لازمة وقوع ما لا نهاية، لأن نفرض في كل زائد في كل نفرض ذلك في كل زائد وإن لم يجب ثبت المطلوب. قال أبو الحسين يعني البصري: إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية من المفسدة وكان الزائد عليه مفسدة وجب عليه أن يعطيه ذلك القدر لوجود الداعي وانتفاء الصارف، وإذا لم يكن هذا شو إذا كان شو في الزائد مفسدة، فالزائد لا داعي له، لا فعل، لا في داعي لكن في مفسدة، وإذا لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية فإنه تعالى قد يفعل ذلك القدر وقد لا يفعل ذلك القدر، لأن من دعاه الداعي، أمل معي عبارة شوي مزعجة، لأن من دعاه الداعي إلى الفعل وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق، ترى الكلام ماذا؟ أن الداعي موجود لكن هذا الفعل ماذا فيه؟ مشقة، فإن ذلك من ذلك يعني المشقة، فإن ذلك يجري مجرى الصارف عنه فيصير الداعي مترددا بين الداعي والصارف، فلا يجب الفعل ولا الترك.
إيش يجري مجرى الصارف يعني؟
لأنه مو صارف، لأنه لو كان صارفا يعني يقول لك لا تفعل، مثل أدلة نفي الحرج هاي بتقول تسقط شو العزيمة لا تسقط الرخصة. عبر ما شئت أنت، أنا بهم بحكي شو بطمع. وتمثل بأن من دعاه الداعي على دفع درهم إلى فقير ولم يظهر له ضرر في دفعه فليدفعه إليه، فإن حضر من الفقراء جماعة يكون الدفع إليهم مساويا للدفع إلى الأول يشق عليه الدفع إليهم لحصول الضرر، فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم وقد لا يدفعه، فإن كان حصول الداعي فيما يشق يقتضي تجويز العدم فحصوله فيما يستحيل وجوده أولى لانتفاء الفعل معه. نعيد العبارة: فإن حضره من الفقراء جماعة كان الدفع إليهم مساوي الدفع الأول وشق عليه الدفع إليهم لحصول الضرار، يعني أنا عندي مشكلة شو أدفع للكل، ما مش مشكلة في مصلحة لكن عندي مشقة، فإنه قد يدفع إلى الزائد وقد لا يدفع إلى الزائد. فإن كان حصول الداعي فيما يشق، حصول الداعي يعني عندنا داعي وفيما يشق شو يقتضي ماذا؟ لا يوجب عليك الفعل، بل قد يصدر الفعل وقد لا يصدر الفعل. لماذا؟ لأن المشقة تجري مجرى الصارف. فإذا كان حصول الداعي فيما يشق يقتضي تجويز العدم فحصوله يعني حصول ال... فحصول الداعي فيما يستحيل وجوده أولى الانتفاء الفعلي معه، فحصول الداعي فحصول الداعي فيما يستحيل وجوده ماذا؟ أولى الانتفاء الفعلي معه. فلهذا قال: قد يجب الأصلح في بعض الأحوال دون بعض. قد واحد هذه العبارة يفهم منه أنه يرى أنه مستحيل، تشبيه بالمشقة يعني على كل حال. قال: وقد يجب الأصلح وقد في بعض الأحوال دون البعض. وللنفاة وجوه أخرى ذكرناها في كتاب نهاية المرام على الاستقصاء. واقعا ما راجعتش كثير أنا حتى راجع نهاية المرام إذا موجودين بقلبه أو لا، داخله أو لا، بس أنا قرأت في كتب أخرى وجوه أخرى في المسألة لهم أنه لو كان الأصلح واجبا للزم مثلا فعل النوافل، وما أدري هذه الأحكام بذكروها، ما بكش أمور سخيفة، ما في شيء في المقام، نقود يعني مجرد نقود بحاولوا يقودوا فيها. وبهذا نكون قد تممنا الكلام عن الأصلح، ونكون قد شو بدك تحكي بالأصلح شو؟
لا
بس أقول
يعني إنه
وجه ذلك
إن الأصلح لا بد أن يكون في
الدنيا ما يكون في الدنيا. اصطلاح ما فيه، لا فيه اصطلاح، ما عندنا شيء آخر. هي عبارة سابقا نقلناها قرأناها من كلمات المحقق الحلي أو سدين الحمص ومشاكل ذلك، مجرد اصطلاحات ولا ما عندنا دليل؟ لا ما في دليل. ما إحنا سابقا إحنا ضابطا تذكر قلنا أن اللطف على سعته الوسيعة لا يمكن إثباته بالدليل العقل، لا بد من إثباته من باب وجوب الأصلح. وهذا أشار إليه الشيخ المفيد سابقا بتذكر قلنا أنه من باب الجود لا من باب تذكر. هذا حاصل الكلام في كتاب العدو به كون انتهينا من الفصل من المقصد المقصد الثالث. لأن كل هذه السنة استكنا نشتغل في اسم بالمقصد الثالث. انتهينا المقصد الثالث ومقصد إثبات الصانع وصفاته وآثاره الذي فيه فصول ثلاث فصول قرأناها إن شاء الله تعالى. ما أدري على مدى كم درس ناسي أنا 89 درس جيد لا بأس. إن شاء الله تعالى إذا الله تعالى وفقنا السنة الجاية إن شاء الله تعالى فبها ونعمة إذا ما الله ما وفقنا إن شاء الله تعالى أنتم أهل تحقيق وتدقيق وتراجعوا فيها المسائل هذه والحمد لله رب العالمين.